إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد، فقد فرغنا في آخر حديثنا عن أحكام النساء بيان خطورة الخلوة والاختلاط، وأوردنا النصوص والآثار، ووعدنا بأن نتكلم عن الصور التي تكون فيها الخلوة. وقبل ذلك لا بد من مقدمات، وأسأل الله رب العرش العظيم أن يفقهنا وأن يبصرنا وأن يعلمنا وأن يرزقنا الهدى والسداد وأن يعيذنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. اعلموا بارك الله فيكم أن النار حفت بالشهوات، وأن الجنة حفت بالمكاره، وأن كثيرا مما هو كريه ومر بالنسبة للنفس البشرية فهو دواء لها، فيه حياة قلوبها وسعادتها في المعاش والمعاد. والله عز وجل الذي خلق هو الذي شرع، كما قال سبحانه: ألا له الخلق والأمر، ولا يصلح خلقه إلا شرعه. ومخطئ من قال إن الشريعة صالحة لكل زمان ومكان، فهذا تعبير قاصر ناقص. والصواب أن يقال إن الشريعة هي المصلحة للزمان والمكان، فليست الشريعة صالحة فحسب، فلو قلنا إنها صالحة لكل زمان ومكان لعل غيرها يضاهيها من هذه الحيثية، ولعل الصلاح يكون في غيرها. والصواب أن الناس مهما أوتوا من تجرد وإنصاف فإنهم أهل أهواء، وأنهم بحاجة إلى وحي السماء الذي خلقهم ورزقهم سبحانه، لم يتركهم هملا، وإنما خلقهم على سجايا وطبائع، وشرعه يناسب خلقه فجبل الرجال على الغيرة وجبل النساء على الحياء، حتى البهائم والحيوانات أجلكم الله لذكورها غيرة على إناثها. ولا يستثني أهل العلم إلا الخنازير والعياذ بالله تعالى. وهذه الغيرة والحياء موجودة عند جميع الأقوام، ولكن الله عز وجل خص العرب قديما وهم في جاهليتهم يرتعون، جعل في نفوسهم غيرة متميزة، جعل في نفوس الرجال غيرة متميزة عن سائر الخلق. ولما احتك بنا ما سمي ظلما وزورا بالاستعمار وهو استدمار، إذ الاستعمار من العمار، من مادة عمرة، وليس لهم نصيب من هذه المادة، ولولا أنهم احتكوا بنا وجاؤونا لما وجدنا تبرجا في هذه الأمة، ولما وجدنا قلة حياء على النحو الذي نشاهد ونرى، ومن أسرار خصوصية العربي بحمل الرسالة، وهذا معنى من معاني عموم قول الله الله أعلم حيث يجعل رسالته، من أسرار حمل العربي للرسالة أخلاقهم. وقد أتعبت هذه المسألة عالما من علماء الهند، بل يسمى حكيم الهند، وهو الأستاذ عبد الحميد الفراهي، يقول: تأملت طويلا وفكرت شديدا لماذا اختار الله العرب من بين سائر الخلق. قال: فنظرت في أخلاقهم وسبرتها وواءمت بينها وبين كليات الشرع، فوجدت أن سجاياهم وأخلاقهم تناسب دون سواهم أن يكونوا هم الحملة لهذا الدين لسائر الخلق. يقول: وجدت الدين قائم على عبادات ومعاملات، والمعاملات تحتاج إلى مسامحة لا إلى مشاحة، وإلى كرم وجود لا إلى إمساك وإشحاح، والعبادات تحتاج إلى صدق. وأبرز خلقين عند العرب الصدق والكرم، ومدار العبادة على الصدق، ومدار المعاملة على الكرم. وكذلك الأخلاق تكون في عافية، ويرفع الناس رؤوسهم بها مفتخرين على من سواهم، ولا سيما فيما يخص أعراضهم. فكانت الحروب تقوم بين العرب في الجاهلية من أجل كشف عورة امرأة، ولذا ضرب الشرع سياجا شديدا وشرع تشريعات حاسمة عديدة متعددة متلونة متكاملة تناسب السجية التي خلق الناس عليها. وكان ذلك كله بمثابة الحفاظ على الهوية، وبمثابة حراسة الفضيلة. وبقي الناس على هذا الحال يتعاملون فيما بينهم بالديانة، ولما ضعفت تعاملوا بالحياء، ولما ضعف الحياء تعاملوا على وفق العادات والتقاليد وعلى وفق المعروف في حياتهم، وأن ما يغضب الله كان هو المنكر، حتى انقلبت الأحوال فأصبح المعروف بين الناس هو ما يغضب الله. والأصل في المعروف ألا يكون كذلك، وأصبح المنكر هو الشائع إلا عند من رحم الله، تحلل الناس من كل شيء ولم يبق إلا الدين. وهذا من إرهاصات الخلافة في آخر الزمان التي تكون على نهج النبوة، فالناس ما بقي لهم إلا دين الله جل في علاه، فهو السياج الذي يحمي أخلاقهم ويحافظ على هويتهم وكيانهم ويحرص الفضيلة بينهم. أقول إخواني، ثبت لنا في الدرس الماضي أن العلة في حرمة الخلوة والاختلاط بالنساء هو الأنوثة، بغض النظر عن المرأة، هل هي جميلة أم ذميمة؟ وبغض النظر عن المرأة، هل هي ذات خدر أم مجتالة تجتال المجالس وتخالط الرجال؟ هل هي امرأة برزة أم امرأة ذات خدر؟ ومنع الشرع المرأة أن تسافر إلا مع ذي محرم، لأن السفر من مظنة الدخول على النساء ومن مظنة الخلوة بهن ومن مظنة الوقوف على محاسنهن من قد وطول ولون بشرة وما شابه. والشرع حسم كل وسيلة للوصول إلى الفاحشة، فقال الله عز وجل: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. فلم يقل الله سبحانه: ولا تزنوا، وإنما قال: ولا تقربوا الزنا. فالإصغاء إلى النساء وتقصد التغزل بهن ومعاكستهن والخلوة بهن ومصافحتهن والسفر معهن، هذا كله من قربان الزنا. بل إن الإقامة في ديار الكفر الدائمة من غير حاجة هو قربان للزنا. ولا تقربوا الزنا، لماذا يا ربنا؟ إنه كان فاحشة. فالزنا فاحشة وليس كذلك فحسب، والأخطر من كونه فاحشة أنه فاحشة متجددة وساء سبيلا. فالذي يزني مرة يصعب عليه أن يفطم نفسه فيترك الزنا، فيكون الزنا له سبيلا، أي يكون طريقا. وسر فساد الميل إلى النساء على وجه غير مشروع إنما هو فساد الإرادة وعدم التقوى وعدم مخافة الله عز وجل بالغيب. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان في كل مجلس ومحفل يخاطب الناس، فكان قبله يقول: ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. فإذا اجتمع سيئات العمل وشرور النفس ووساوس إبليس وقلة التقوى والمراقبة لله عز وجل وخشيته بالغيب مع الشهوة العارمة، ولسيما إن صاحب ذلك المؤججات والمثورات للشهوات، ولسيما عند الشباب والشابات ممن لم يتزوجوا بعد، فحينئذ تظهر المعاصي وحينئذ يكون الدمار على الأمة. لأن الأمة متى أظهرت الفاحشة فإن الله سرعان ما يعمها بعقابه. واتقوا فتنة لا تصيبوا الذين ظلموا منكم خاصة. فالفتنة إن وقعت بالأمة جراء ظهور الفاحشة والمعصية فإنها لا تخص أصحابها، وإنما تعم الأمة بأسرها، وهم يحاسبون كل بمفرده يوم القيامة على حسب عمله. المعصية والتبرج والخلوة والاختلاط والميل للنساء ذنوب جماعية لا تخص فردا وإنما تخص المجتمع، ولذا كانت العقوبات فيها عقوبات جماعية. ما أسوأ وأقبح وأبشع وأشنع وأفظع من أن يستحل الإنسان ما حرم الله بشبهات. وهذا أثر من آثار الشهوات، فإن الشهوة إن تمكنت في القلب واحتلت في النفس فإنها تطغى على العقل والقلب، ويصبح صاحبها يبحث له عن مستند يمليه عليه إبليس، وإن لم يكن شيطان من شياطين الجن قد يكون شيطانا من شياطين الإنس، يحلل له ويزين له صنيعه وفعله، مع أن واعظ الله في قلبه يعلم علم اليقين أن هذا المسلك مسلك الخائنين وليس سبيلا للمؤمنين. ومما نبهنا عليه في الدرس الماضي حتى نربط الحاضر بالسابق، حتى نربط اللاحق بالسابق، ما قلناه من أن بعض الناس يخلطون بين الخلوة الشرعية والخلوة المحرمة. هنالك مبحث عند فقهائنا يذكرونه في حق من عقد على امرأة عقدا شرعيا ولم يبني بها بعد، يقولون لو أنه خلا بها فماذا يترتب على هذه الخلوة؟ ويذكر الفقهاء بناء على آثار شروطا لهذه الخلوة وردت في أحاديث تارة وفي آثار تارة. مفاد هذه الشروط أن الخلوة لا تكون إلا إذا أسدلت الستور وغلقت الأبواب، ولم يكن هنالك مانع شرعي أو حسي بين الرجل والمرأة. والمانع الشرعي ألا يكونا صائمين صيام فريضة كصيام رمضان أو كفارة أو نذر. والمانع الحسي ألا تكون المرأة حائضا، ويشترطون ألا يكون بينهما صبي مميز وأكبر من ذلك. يقولون إذا تعطلت هذه الشروط ما وقعت الخلوة، فبعض أبارسة الإنس يلقنون الشباب والشابات أن هذه الشروط إن تعطلت فيجوز للرجل أن يجلس مع المرأة وأن ينظر إليها وأن يشبع منها وأن يعلم محاسنها، وهم أخذوا ما ورد في الشرع وأنزلوه في غير منزلته وأعطوه لغير أهله فدلسوا وكذبوا وخانوا وافتروا على شرع الله عز وجل. ولذا نحن بحاجة ماسة لأن نعلم صورا وردت في أحاديث تحتاج منا إلى تأمل، لنقف بإذن ربنا جل في علاه إلى معرفة بعض الصور التي تقع فيها الخلوة الشرعية. أبدأ تيمنا بكتاب ربنا، ثم أذكر بعض أحاديث نبينا صلى الله عليه وسلم، ثم أذكر بعض الأخبار التي وردت فيها الغيرة عند بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف كان الحياء وكيف كانت النساء تحسب حسابا لغيرة رجالهم. أبدأ بذكر موسى عليه السلام لما ورد ماء مدين، ومدين منطقة معروفة بمائها. قال الله عز وجل: ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون. لما ورد أي لما قرب ووصل، كقول الله عز وجل: وإن منكم إلا واردوها. فالورود لا يلزم منه الدخول، وإنما الورود هو القرب والوصول. يقول الله عز وجل عن موسى عليه السلام لما خرج خائفا من مصر، قال: ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون. أول ما ذهب، ذهب إلى مسقى، إلى الماء، وعند الماء مجتمع الناس، ولاحظ أمرا استغربه، وجد أن الناس مجتمعين لسقي مواشيهم وأنعامهم من غنم وإبل وبقر وخيل وبغال وحمير، وجد الناس يسقون ويسقون الماء لأنفسهم. ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة، الأمة العدد الكبير من الناس، وجد عليه أمة من الناس يسقون، ووجد من دونهم امرأتين تذودان. وجد من دونهم، والمراد من دونهم أي وجد في غير المكان الذي اجتمع فيه الناس. وقد يخطر في البال ووجد من دونهم أن المسقى كان مرتفعا، وأن النساء كن محتجبات في هبوط ونزول. قد يخطر في البال هذا التصور، وقد يقع وقد لا يقع، لكن المهم لم يجد المرأتين مع الرجال تخالط بسقي الأنعام، ووجد من دونهم امرأتين تذودان. قال: ما خطبكما؟ والخطب هو الشأن والحدث الجليل، كما قال الله عز وجل عن يوسف: قال: ما خطبكن إذ راودتن يوسف عن نفسه، كما قال العزيز للنساء: ما خطبكن. الخطب الشيء العظيم المهم الجليل. فاسترعى هذا المشهد موسى عليه السلام ووجد من دونهم امرأتين تذودان. قال: ما خطبكما؟ قالتا: لا نسقي حتى يصدر الرعاء، وأبونا شيخ كبير. حتى يصدر في قراءة ابن عامر وأبي عمرو وأبي جعفر: حتى يصدر، والمراد حتى يرجع، حتى يرجع الناس بمواشيهم ويفارقون ذاك المكان، فإننا ننتقل إليه، لا نسقي والرجال يسقون، ولا نختلط في مورد الماء مع الرجال. وما أخرجنا لنسقي أنعامنا إلا لأن أبانا شيخ كبير لا يقدر على الخروج. هذا حياء طبيعي فطري. المرأة إن تركت نفسها فهكذا تفعل، وذكر الله ذلك لنا لنفهمه. أصل خلقة النساء، خلق الله عز وجل النساء على هذا الحال. فالمرأة لا يوجد عندها من الجرأة التي تجعلها تخالط الرجال وتزاحم الرجال ويكون منكبها على مناكبهم وتخالطهم كما يخالط الرجل الرجل. هذا أمر ليس هو الأصل في خلقة الله للنساء، ومن زعم ذلك فهو زعم كاذب باطل، كما قال الله عز وجل: وليس الذكر كالأنثى، الذكر ليس كالأنثى. أذكر لكم بعض الصور الثابتة في الحديث التي من خلالها ومن خلال تتبع بعض مرويات هذه الأحاديث نستطيع من خلالها أن نقف على علة المنع من اختلاط الرجال بالنساء. ثبت في الصحيحين من حديث أم المؤمنين أم سلمة رضي الله تعالى عنها أن مخنثا كان عندها أي في بيتها ورسول الله صلى الله عليه وسلم في البيت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأخي أم سلمة لشقيق زوجته، قال النبي صلى الله عليه وسلم لأخي أم سلمة: يا عبد الله ابن أبي أمية، يقول ليس النبي صلى الله عليه وسلم، كان المخنث عند في بيت أم سلمة ورسول الله صلى الله عليه وسلم في البيت، فقال المخنث لأخي أم سلمة، قال له المخنث: يا عبد الله بن أبي أمية، إن فتح الله عليكم الطائف غدا فإني أدلك على بنت غيلان، فإنها تقبل بأربع وتدبر بثمان. فسمعه النبي صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم: لا يدخل هؤلاء عليكم، هؤلاء الذين يعرفون النساء ويعرفون محاسنهن لا يدخلون عليكم أبدا. وتأمل معي قوله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل عليكم هؤلاء، ولم يقل صلى الله عليه وسلم: لا يخلو بكم هؤلاء. فالدخول غير الخلوة. والحديث عينه ورد عن عائشة في صحيح مسلم، ولفظه يسعف في فائدة مهمة قل من انتبه إليها. لفظ الحديث عند مسلم في صحيحه برقم 2181 لفظه: أقبلت، إذا أقبلت، يصف المخنث، يقول: إذا أقبلت أقبلت بأربع، وإذا أدبرت أدبرت بثمان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أرى هذا يعرف ما ها هنا لا يدخلن عليكن؟ قالت: فحجبوه. فالحديث صريح جدا أن النبي صلى الله عليه وسلم منع هذا الرجل من الدخول على النساء، وقد وقع التصريح بالعلة، فقال: يعرف ما ها هنا، يعرف مفاتن النساء ومحاسن أجساد النساء. وهذا يقع في حق من يتمكن من الجلوس مع النساء والاختلاط بهن وتأمل خلقتهن. فهذا المخنث يعرف بنت غيلان مقبلة مدبرة قائمة قاعدة يعرف مفاتنها ويعرف محاسنها، يعرف سمنها. وكذلك هذه العلة مشتركة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أرى هذا يعرف ما هنا. فكل صورة يتمكن فيها الرجل من الوقوف على محاسن النساء وتدبر مفاتنهن، فالأصل في مثل هذا الحرمة والمنع وليس الجواز. ولو أردنا أن نطبق هذا، ألا تعرف ألا ترى أو ألا أرى أنه يعرف ما هنا، لو أردنا أن نطبق هذه العلة هذه الأيام فيما يقع من خلوة واختلاط، يمكن أن نقول كلاما كثيرا، ويمكن أن نعدد صورا شديدة كثيرة. فالسكرتيرة مثلا، سكرتيرة مع رئيس الشركة أو المسؤول يعرف كل شيء عنها، يعرف قدها وطولها وخصرها، وهذا أمر ممنوع شرعا. ألا أرى يعرف ما هنا. ومثله الممرضة التي تكون بين الأطباء والتي تخالط الأطباء، ومثله المضيفة التي تخدم في الطائرات. فكل صورة يقع فيها معرفة ما هنا ما ينبغي أن تخفيه المرأة، فهذا الاختلاط وهذه الخلوة تشملها. النبي قال صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: ألا أرى هذا يعرف ما هنا. فالأصل في الرجل ألا يتمتع إلا بحله، إلا بما أحل الله له من زوجة وحليلة، زوجة تسمى حليلة، وما عدا هذا يكون محرما ولا يكون حلالا. هذه صورة من الصور، صورة الخادمة التي يتمكن من تخدمه أن يعرفها وأن يعرف قدها ومشابه، هذه صورة محرمة وليست بمحللة. نعم قد يقول قائل: ليست الخادمة حراما لأنها تأتي من بلادها دون محرم؟ نقول نعم، إذا أنت وصيت عليها وأن تعلم أنها تأتي من غير محرم وجاءتك خصيصا لك فهذا ممنوع، لما سبق أن قررناه في الدرس الماضي من حرمة سفر المرأة من غير محرم. لكنها لو جاءت وحصلت ووصلت وجاءت من غير محرم فهذا أمر منهي عنه شرعا، والأمر المنهي عنه شرعا لا يعامل معاملة المعلوم حسا. فإن خدمتك ولم يقع اختلاط ولا خلوة ولا معرفة بأحوالها ويندر ذلك وقل أن يكون، فذلك لا يكون حراما، فذلك لا يكون حراما. أما أن تقع المعرفة أن يعرف ما هنا فهذا أمر ممنوع. هذا نفس، هذا أمر تطلبه النفس، حتى نفس الذي لا يتمكن من النساء كالمجبوب والخصي والكبير، والشرع منع من ذلك. حتى أن المرأة إذا كانت غير حرة تتساهل في إبداء العورة، كشف العورة، أهل العلم يعتبرون أن زوج الأمة غير محصن، فلا يحصن الرجل إلا امرأة تكون له، لا يطلع على ما يعرف هاهنا إلا بعلها وزوجها. حتى أن بعض أهل العلم قال: لو أن مسلما تزوج كتابية حسناء فهو ليس بمحصن، وأما المسلمة الشوهاء تجعل الرجل محصنا. في النفس شيء، ترغب الرجال أن تكون النساء لهن، تكون النساء لهن دون سائر الخلق. فالشاهد من هذا أن كل اختلاط تتحقق فيه العلة المنصوصة على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتي منع من أجلها أن يدخل ذاك المخنث على النساء، فالأحكام لا تخص الذوات، وإنما الأحكام الشرعية تخص الحالات والصفات والأفعال. فكل فعل فيه احتكاك واختلاط وخلوة بين الرجال والنساء تمكن الرجال لمعرفة خفايا أجساد النساء ومعرفة محاسن النساء، فالأصل في مثل هذا المنع وليس الجواز، بل فساد الأديان أساسه فساد الإرادة وأساسه الشهوات، كما سيأتي في كلام نفيس للغاية لابن القيم رحمه الله تعالى. نأتي لصورة ثانية أيضا ثابتة في صحيح الإمام البخاري، وينبغي أن نذكر بما ذكرناه عند مسلم في الصحيح من حديث أبي سعيد الخدري من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل في النساء. ففتنة بني إسرائيل بدأت بالنساء، وينبغي أن نتذكر أن الشرع أراد أن يعيد بين الرجال والنساء حتى في المساجد، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: خير صفوف الرجال أولها، وشر صفوف الرجال آخرها، وشر صفوف النساء أولها، وخير صفوف النساء آخرها. لو كانت النساء تصلي معنا في هذا المسجد، فالتي تأتي في الأول تصف في الآخر، والتي تأتي بعد ذلك تتقدم في الصف على من تأخرت، بخلاف الرجال الذي يأتي في الأول يصلي في الأول، والذي يتأخر يصلي في الصف الثاني في الثالث وهكذا. فخير صفوف النساء آخرها، حتى بين يدي الله، حتى في الصلاة، حتى في الصلاة خير صفوف النساء الآخر. كثير من المشغبين ومن المتوسعين ومن الذين يبحثون عن الرخص يقولون: ما لكم تتكلمون في هذه المسائل على هذا النحو؟ ألم يقع اختلاط، ألم يقع الاختلاط في الحج بين الرجال والنساء؟ ألا يوجد اختلاط بين الرجال والنساء حول الكعبة؟ فلماذا تتكلمون وتنفخون في مثل هذه المسائل؟ يتعلقون بهذه الشبهة ويجهلون، ولا أقول ينسون أو يتناسون، ما نصص عليه أهل العلم من ضرورة ابتعاد الرجال على النساء، حتى كما أن الابتعاد يكون في المسجد في الصلاة فكذلك يكون في الطواف. لذا الفقهاء يقولون، ولقولهم مستند يأتي ذكره في السورة الثانية إن شاء الله، يقول المرأة في طواف القدوم أو طواف الإفاضة في ذاك الزمان يسن لها أن تطوف بالليل ما لم تخشى أن يفاجئها الحيض في طواف القدوم، نأخرت، كانت مثلا تنتظر الحيض لعلها إن أخرت لليل يأتيها الحيض، لا تطوف بالنهار. إذا أمنت عدم الحيض تؤخر طوافها لليل للستر. وكذلك في طواف الوداع يقولون تؤخر وتطوف بالليل، إلا إن غادر ركبها الرفقة التي هي معها، أو إن طافت بالليل اضطرت للمبيت فلا يكون آخر عهدها بالبيت الطواف. مسألة طواف نساء في المسعى تحتاج لرعاية وعناية، وتحتاج إلى تدابير وأمور وقائية. ونسمع نسأل الله السلامة، وهم قلة في هذه الأمة، إلا أننا نسمع أخبارا تضر ولا تسر، وتسيء ولا تفرح. والإنسان هو الإنسان من حيث الغرائز والميل للنساء. وقديما قامت جهود منع فيها بعض ولاة مكة اختلاط الرجال بالنساء، ففي صحيح البخاري برقم 1539 عن ابن جريج قال أخبرني عطاء، وعطاء بن أبي رباح كان عبدا أسودا، وكان أفقه الناس في المناسك، وكان إماما من أئمة الحرم المكي في زمن التابعين، وكان إذا كان في الموسم، أي في موسم الحج، ينادي المؤذنون فيقولون لا يستفتى أحد وعطاء في الموسم. وكان بين من يحج بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقولون لا يستفتى أحد وعطاء في الموسم، عطاء حاضر، ففقهه في المناسك في فقه الحج من أدق ما يكون. المختص بعطاء ابن جريج خواص تلاميذه. فالبخاري يخرج في صحيحه بسنده إلى ابن جريج قال أخبرني عطاء إذ منع هشام النساء الطواف مع الرجال، إذ منع ابن هشام، وابن هشام هو محمد ابن هشام المخزومي، كان واليا على مكة لهشام بن عبد الملك، وكانت ولايته لمكة من سنة 106 إلى سنة 125. ابن هشام محمد بن هشام المخزومي كان واليا على مكة من سنة 106 إلى سنة 125، كان واليا على مكة لهشام بن عبد الملك في زمن الأمويين. يقول عطاء والظاهر أن لعطاء يدا في مثل هذا المنع. يقول منع ابن هشام النساء الطواف مع الرجال، فقيل كيف يمنعهن وقد طاف نساء النبي مع الرجال؟ هذه شبهة قديمة من المئة الثانية تتكرر، وكثير من المحتجين متوسعين بالخلوة بالنساء والاختلاط بهن يستندون لمثل هذا الأمر، وقل من عالج هذه الشبهة بهذا الأثر. قيل كيف يمنعهن، كيف والي مكة يمنع النساء وقد طافت وقد طاف نساء النبي صلى الله عليه وسلم مع الرجال؟ قلت أبعد الحجاب أو قبل طواف؟ ابن جريج يقول لعطاء قبل الحجاب، قبل أن يضرب عليهن الحجاب أم بعد؟ قال إلى عمري لقد أدركته بعد الحجاب. قلت كيف يخلطن الرجال؟ قال عطاء لم يكن يخالطنه، كانت المرأة تطوف ولا تخالط الرجال، لم يكن يخالطنه. اسمع ماذا يقول عطاء، يقول كانت عائشة رضي الله عنها تطوف حجرة مع الرجال لا تخالطهم. كانت عائشة والنساء يطفن في ناحية خاصة بهن كحالهن في الصلاة ولا يخالطن الرجال في الطواف. يقول عطاء كانت عائشة تطوف حجرة، ومعنى حجرة ما قاله بعد لا تخالطهم، معنى حجرة أي أن عائشة ومن معها من النساء كنا يطفنا في ناحية منعزلة عن الرجال. كانت عائشة تطوف حجرة لا تخالطهم. قالت امرأة لعائشة انطلق لنستلم يا أم المؤمنين، نستلم الركن اليماني الحجر. قالت عنك وأبت، ما كانت تذهب تستلم الركن اليماني أو تستلم الحجر الأسود، عنك ابتعدي عني، تبقى المرأة بعيدة عن مزاحمة الرجال، تطوف في ناحية خاصة. يقول عطاء وكنا يخرجن متنكرات بالليل فيطفن مع الرجال، ولكنهن كن إذا دخلن البيت قمن حتى يدخلن البيت ويخرج الرجال. يطفن متنكرات بالليل حتى لا يتمكن الرجال من معرفة محاسنهن، وهذا يلتقي مع ما سبق. وأما دخول البيت، العلماء يقولون يسن لمن حج واعتمر أن يدخل البيت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل البيت داخل الكعبة يعني، وما يسمى اليوم بحجر إسماعيل هو من داخل الكعبة، فإن تيسر الإنسان أن يصلي فيه فحسن. النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل داخل البيت ويصلي، فكانت النساء في زمن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة لا يدخلن داخل الكعبة حتى يخرج الرجال منها. ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجال يدخلون المسجد صلى الله عليه وسلم المسجد النبوي من باب النساء، قال النبي صلى الله عليه وسلم هل لا تركتموه للنساء؟ فلم يدخل منه رجل بعدها إلى هذه الساعة، حتى دخول المسجد ما يكون في اختلاط ولا يتمكن الرجال من معرفة النساء، مع العلم أنه لا يقال إذا اجتمع الرجال والنساء في بيت الله أو في المسعى أو في المطاف لا يقال هذا اختلاط، لا يقال هذا اختلاط، فهذا ليس باختلاط البتة، لكن أن يزاحم الرجال والنساء هذا أمر لم يكن معروفا عند أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وعند المسلمات السابقات. فعطاء رحمه الله من الفقهاء والعلماء ومن أئمة الحرم يخبر عن سنة المسلمين في طواف النساء حول الكعبة من العهد النبوي إلى العصر الذي كان فيه، لما استنكر على ابن هشام المخزومي، لما منع النساء أن يطفن مع الرجال، فأخبر أن النساء كن يخرجن متنكرات وكن يطفن كما قال عن عائشة حجرة من الرجال، منعزلات عن الرجال، لا يخالط النساء الرجال في الطواف، وإنما يبقين كحالهن اليوم في أماكن صلاتهن. في المطاف يوجد في بعض المواطن أماكن خاصة لصلاة النساء، فالأصل أن تبقى أماكن خاصة لطواف النساء، ويطفن النساء حجرة عن الرجال كما كانت تفعل عائشة. هذا خبر عطاء الذي أخبر عنه عن عائشة إلى الزمن الذي كان فيه، وهو من سنة 102 إلى سنة 125 للهجرة. من أراد أن يحاكم المسلمين فينبغي أن يحاكمهم إلى عصور الخير لا إلى هذا الزمان. لو أردنا أن نعرف الإسلام في هذا الزمان من خلال معرفة السواد الأعظم عند المسلمين لعلنا نجعل الصلوات أربعا لا خمسا، لعلنا ننسى الفجر، ولعلنا نجعل الربا من صلب الشرع أو التبرج والعياذ بالله. فمن أراد أن يحاكم المسلمين وأن يعرف الخير الذي كانوا عليه فينبغي أن يحاكمهم إلى عصور الخير. صورة ثالثة فيها بيان لما جبر الله النساء عليه من الحياء من جهة، وأن يحسبن حسابا لغيرة أزواجهن من جهة ثانية، مذكورة في قصة طويلة أخرجها الشيخان البخاري ومسلم، وذكرها الإمام البخاري في صحيحه في كتاب النكاح، وبوب عليها بقوله باب الغيرة. باب الغيرة من أسرار فساد المسلمين وعدم الحشمة وظهور مجاوزات والمخالفات التي تغضب رب السماوات في هذه الأوقات على وجه فيه جلاء لا يخفى على ذي عينين، أن الرجال إلا من رحم ربي تلاشت الغيرة أو ضعفت من نفوسهم، وأن النساء ضعف الحياء عندهم، فلما تضعف الغيرة مع الحياء نستطيع أن نفسر ما نرى هذه الأيام في الأسواق والاجتماعات العامة وشوارع المسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثبت في الصحيحين عن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما قالت تزوجني الزبير بن عوام وما له في الأرض من مال ولا مملوك ولا شيء غير ناضح وغير فرسه، ليس له إلا فرس، وليس له إلا ناضح، والناضح هو الإبل الذي يسقى عليه، ليس له أرض، ليس له مملوك، ليس له عبيد، ليس له خدم، ليس له إماء، ليس له أرض. تزوجني الزبير وهو لا يملك إلا ناضح، إبل يسقي عليها، وفرس. تقول: فكنت أعلف فرسه. هذا رواية البخاري. في زيادة عن مسلم تقول رضي الله تعالى عنها: كنت أعلف فرسه وأكفيه مؤونته وأسوسه، أسوس الفرس، وأدق النوى لناضحه وأعلفه. نوى التمر، تدق النوى، نوى التمر، وهذا أمر مجهد على المرأة. وتعلف الناضح، تطعمه نوى التمر بعد أن تدقه. تقول: وأستقي الماء، تحمل الماء على رأسها، وأستقي الماء أي تستقيه للناضح وللفرس. وكانت تأتي بالماء من مكان بعيد تحمله لتسقي الناضح وتسقي الفرس. تقول: وكنت أغرز غربه وأعجن. والغرب هو الدلو. إذا كنت وجدت في بئر في بعض الأحيان ماء، كنت أنا الذي أخرج الماء من البئر. فكانت مجهدة رضي الله تعالى عنها في عملها في بيتها. تقول: ولم أكن أحسن أخبز، لصغر سنها عند زواجها ما كانت تخبز، كانت تعجل لكن لا تخبز. ولم أكن أحسن أخبز، وكان يخبز جارات لي من الأنصار، وكنا نسوة صدق، نساء صادقات يحفظن العهد والود وحسن العشرة والوفاء. تقول: وكنت أنقل النوى من أرض الزبير التي أقطعه رسول الله صلى الله عليه وسلم إياه. قبل قليل تقول ما كان يملك شيئا، والآن تقول: وكنت أنقل النوى، وكنت أنقل النوى من أرض الزبير التي أقطعه رسول الله صلى الله عليه وسلم إياه. الحقيقة أن النبي أقطع الزبير أرضا بعيدة عن مسكنه، والإقطاع أن يأذن له بأن ينتفع بها دون أن يملكها، أن ينتفع بالأرض لكن هو لا يملكها. فلا تعارض بين قولها الأول وبين قولها: وكنت أنقل النوى من أرض الزبير التي أقطعه رسول الله صلى الله عليه وسلم على رأسي، وهي مني الأرض، أي الأرض بعدها عن سكني، وهي مني على ثلثي فرسخ، بعيدة عني قرابة 4 كيلو بعيد عن منزلي. وكنت أنقل النوى مقدار 4 كيلو. يقول: فجئت يوما والنوى على رأسي، فلقيت، أي في الطريق، فلقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه جماعة من الأنصار، فدعاني ثم قال: إخ، قال للبعير ينيخه، إخ، صوت يقوله من أراد أن ينيخ البعير، أراد أن ينيخ البعير لتركب عليه. من تركب عليه؟ أسماء. من أسماء؟ أخت زوجته. من أسماء؟ بنت صاحبه، بنت أبي بكر الصديق. من أسماء التي خدمته في الهجرة؟ المرأة الصينة العفيفة، بنت أبي بكر الصديق، أخت عائشة. فلما رآها أناخ لها البعير، قال للبعير: إخ إخ ليحملني خلفه. تقول: فاستحييت أن أسير مع الرجال. هذا طبيعة المرأة، ما تقبل أن تمشي مع الرجال وأن تزاحم الرجال. هذه فطرة الله التي فطر النساء عليها الحياء، استحيت أن تمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه رحم من الأنصار. هذا الحياء الذي إن تلاشى من نفوس النساء ما أسهل أن يقع الزلل منهن. تقول: فاستحييت أن أسير مع الرجال. وتقول: وذكرت الزبير وغيرته. ذكرت الزبير زوجي وأنه يغار علي، فمنعها استحياؤها ومنعها غيرة زوجها. فينبغي للمرأة أن تلقن وأن تعلم وأن تربى من قبل الزوج على أنه يغار عليها. هذه تربية نبوية، هذه التربية موجودة في عصر الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. تقول: فاستحييت أن أسير مع الرجال وذكرت الزبير وغيرته، وكان أغير الناس، فعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم أني قد استحييت فمضى وتركني. تمشي 4 كيلو وتحمل على رأسها النوى لتعلف الفرس ولتعلف الناضح، وتلقى رسول الله في الطريق ومعه جماعة من الأنصار، فتأبى أن تركب على بعير وحدها، تأبى أن تركب على بعير وحدها لاستحيائها وحرصا على غيرة زوجها. هذا هو الخلق، وهذا الخلق يغذيه وينميه مخافة الله بالغيب، ويقوطه ويحرسه المروءة والعادات والتقاليد الحسنة في ذاك الزمان. ويحتار الإنسان بعد هذه المشاهد ماذا يختار وينتقي من القواميس العربية ليصف الحال الذي نعيش وليعلق على ما نشاهد. وليس أبلغ من قول الشاعر رحمه الله: مررت على المروءة وهي تبكي، فقلت: علامة تنتحب الفتاة، فقالت: كيف لا أبكي وأهلي دون خلق الله ماتوا. ولا حول ولا قوة إلا بالله. وبذا نكون قد وقفنا على بعض صور فيها تعميق لكلام نظري قد قدمناه في درس سابق. نرجو الله عز وجل أن يصلح أحوال المسلمين وأن يرزقهم الغيرة على أعراضهم، وأن يرزق نساءهم الحياء لتكون الأقوال والأفعال على وفق مرضات ذي الجلال سبحانه وتعالى. هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه وصحبه أجمعين. المخنث أين يجب أن يدخل في دورة مياه الرجال أو دورة مياه النساء؟ أولا المخنث كيف يرث؟ من حيث يبول. حكم المخنث في سائر الأحكام من حيث يبول، كما قال علي بن أبي طالب. كما قال علي بن أبي طالب، ولكن مع هذا يحجب عن النساء إن كان يرعى محاسنهن وإن كان يبول كما تبول النساء. هل غسل الجمعة يجزي عن الوضوء بالنية؟ نعم، وصح ذلك عن ابن عمر كما عند الدارقطني والحاكم. بعض الشيخ الذين ندرس علم الفرائض لا يتطرقون إلى ميراث الرق، لا يوجد رق الآن، والميراث عسر، نلم بكلياته ثم نبدأ بتفصيلاته، فيدرس على مراحل ومناقل. في المرحلة الأولى والمنقلة الأولى لا بأس أن يهدر هذا النوع من أو هذا المبحث من مباحث الميراث. نسمع لهذا. أخ يسأل يقول: هل يجوز للمرأة أن تعمل في صالون النساء؟ جل الصالونات هذه الأيام فيها مخالفات من نمص وتزيين للمتبرجات، فلا يجوز للمرأة أن تزين امرأة متبرجة لعموم قول الله تعالى: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ولعن النبي صلى الله عليه وسلم النامصة والمتنمصة، فالتي تقوم بالعمل والتي يعمل لها كلاهما ملعون، فلا يجوز للمرأة أن تعمل بهذا. تزيين المرأة وتزيين العروس سنة، لما بنى النبي صلى الله عليه وسلم بعائشة جيء بامرأة فزينت عائشة في بيتها. فالأصل في المرأة إن أرادت أن تزين العروس مثلا يؤتى بها إلى البيت، ولا تحتاج هي أن تخرج، وغالبا ما يوضع عليها الطيب أو ما هو في مقامه من رائحة فواحة مثل السبريه الأيوم الذي يعني يوضع على الشعر ليبقى على هيئته، له رائحة. تقول المرأة: أنا أذهب وأزين بالضوابط الشرعية غير نمص، لكن إن خرجت من الصالون للسيارة ما أدراها ألا يجد الرجل رائحتها، ألا يجد رجل رائحتها. فالأسلم لدينها والذي يحافظ على حيائها أن تتزين في بيتها، وأن تحضر المزينة إلى البيت. هذا الذي صح في مسند أحمد. فإن أمنت سائر المحذورات فيبقى الأمر دائرا مع المخالفة وصور المخالفة، والله تعالى أعلم. نريد تعريفا جامعا مانعا للذهب المحلق. سأذكر حكم الذهب المحلق بشيء من تفصيل في الدرس القادم من دروسي على شرح صحيح البخاري. في الدرس الثلاثاء القادم سأتكلم عن الذهب المحلق، لأن الحديث يعني للحديث الذي سنشرحه له تعلق فيه. والمراد بالذهب المحلق أي الذهب الذي يحيط بالعضو، مثل الخاتم المغلق والإسوارة المغلقة، خلاف الإسوارة إذا كانت مفتوحة أو إذا كانت إسوارة مقطعة. كيف يعني مقطعة؟ يعني إسوارة تكون فيها شيء من ذهب ومن فضة مثلا. فبعض أهل العلم يمنع الذهب المحلق والجماهير على جوازه، ويستدلون بما أخرجه أحمد وأبو داود من طريق ميمون النقاد عن أبي قلابة الجرمي عن معاوية رضي الله تعالى عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلبس الذهب إلا مقطعة. قال أبو داود على إثر الحديث: أبو قلابة لم يسمع من معاوية، فالحديث منقطع. فالذهب إذا كان مقطعا أو إن لم يكن محيطا بعضو فهذا حلال بإجماع، وإذا كان يحيط فجماهير أهل العلم على الجواز. لكن همي أن أجيب على مقدار السؤال، أما الحكم بالتفصيل فسأذكره كما ذكرت لكم الثلاثاء. المرأة إن لبست دبوس مثلا ووضعته على صدرها، هذا ليس بمحلق. إذا لبست ترطا ليس بمحلق. إذا لبست إسوارة فيها الذهب وغيره ليس بمحلق. إذا لبست إسوارة مفتوحة ليست مغلقة ليس بمحلق، وكذا الخاتم. أما إذا حلق العضو فهذا الذي وقع فيه خلاف، والله تعالى أعلم. ما حكم العادة السرية للرجال والنساء؟ وهل ورد عقاب لهذا العمل؟ وهل نكاح اليد للزوجة حلال أو العكس؟ الأصل في المسلم العفة، أن يكون عفيفا، قد أوجب الله العفة. والأصل في قضاء الشهوة الحرمة، ولذا العلماء يقولون في قواعدهم الأصل في الأبضاع الحرمة. إيش المراد بالأبضاع؟ الفروج. الأصل في الفروج الحرمة، ولذا العلماء يقولون لو أن ذات رحم اختلطت مع أجنبيات محصورات معدودات ولم يستطع الرجل أن يميز الرحمة من غيرها فجميع النساء حرام عليه إن كن محصورات. إيش يعني محصورات؟ يعني كان يقال بنت فلانة أخت لك في الرضاعة، فلانة عندها 10 من البنات وأنت ترغب واحدة منهم، وأنت ما عرفت وما استطعت أن تقف على من هي عمتك أو أختك في الرضاعة مثلا أو خالتك في الرضاعة، فال10 يحرمن عليك ولا يجوز لك أن تمسهن ولا أن تخلو بهن ولا أن تسافر معهن ولا أن تتزوجهن، لأن الأصل في الأبضاع تحريم. هذا إذا كنا النساء محصورات. أما إذا كنا النساء غير محصورات فالحل. مثل واحد قيل له أمك أرضعت امرأة في مصر، لما ذهبت مع أبوك في السفر لمصر نزلت في مكان وأمها مرضت، أمها ماتت بنت رضيعة فأرضعت بنت في مصر. أسأل الله أن يبارك في أهل مصر وأن يحفظهم من كل سوء ومن الفتن. كم عدد أهل مصر اليوم؟ 80 مليون. هل تحرم 80 مليون؟ ثلاث أرباعهم نساء، ثلاث أرباع أهل مصر نساء. هل يحرم 60 مليون على هذا الإنسان من أجل امرأة غير محصورة؟ هذا غير محصورة. فيبقى الأصل في نساء أهل مصر بالنسبة إليه إيش؟ الحل، لأن ذات الرحم لم تكن في محصورات. الشاهد أن الأصل في الأبضاع الحرمة. الله عز وجل يقول والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن اعتدى فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. لذا أهل العلم قالوا الاستمناء أو ما يسمى بالعادة القبيحة أو نكاح اليد، ولا فرق بين الرجل والمرأة في ذلك، فعله تلذذا حرام، لأن الأصل في الشهوة حصرها ربنا في الزوجة أو الأمة، ثم قال فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، ثم وقال ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. ف فلا يعرب أن يتعدى الإنسان حدود الله عز وجل. وأما فعل ذلك كما يقول أبو حنيفة خوفا من فتنة تحيط بالإنسان إن لم يكسر حدة شهوته وقع في الحرام المؤكد. يقول الإمام أبو حنيفة إن أحاطت به الشهوة من كل مكان ولم ينجع معه الصيام ففعل ذلك لتسكين نفسه، يقول أرجو أن ينجو رأسا برأس. هروبه من المعصية طاعة وفعله معصية، يقول أرجو أن ينجو رأسا برأس. أما التذاذ الرجل بالمرأة والتذاذ المرأة بالرجل ولا سيما عند وجود المانع من مرض أو المانع الشرعي فلا حرج، حتى أني وجدت بعض أهل العلم كالشوكاني يحكي الإجماع على جواز استمناء الرجل بيد زوجته عند الحاجة. والله تعالى أعلم. أخ يقول إذا كان رحمي معتادين على جلوس النساء مع الرجال وأنا متزوج كيف أعمل؟ هم سنوا سنة سيئة وأنت سن فيهم سنة حسنة. قبل أن تزور قل إحنا لا نجلس مختلطين. النساء اليوم في غفلة ولا يفقهن أحكام الله ويتكلمن بغفلة ولا ينتبه ولا ينتبهن إلى أثر كلامهن على الرجال، فالذي يريح ويبعد عن أي مؤاخذة ويكون أسلم للصدر أن يكون الرجال في مكان والنساء في مكان، أن يكون الرجال في مكان، بل أصبح هذا الأمر شعارا لأهل الاستقامة في هذا الزمن، أصبح هذا الأمر شعارا. أدعى إلى أعراس بعض أقاربي وأعلم أن بعضهم متساهل وبعضهم في بعض الأحيين يلومني في بعض بسبب عدم الحضور، ودائما أقول أنا مستعد للحضور لكني متى رأيت معصية أنكرت وتكلمت، فبعضهم يرجوني ألا أحضر وبعضهم يرجوني أن لا أحضر مع للأسف الأسف الكبير. فالإنسان ينبغي أن يكون واصلا، ولكنه مع صلته لرحمه ينبغي أن يكون واضحا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن أسخط الله برضا الناس سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. كن في حلمك وفي حسن خلقك وطيب كلامك وهدوء إلى الطيب من القول، واحفظ لسانك، وإن رأيت خيرا فامدح واشكر، وإن رأيت شرا فانصح وأنكر، حتى تعود الفضيلة وتقوم وتقوى. والله الذي لا إله إلا هو أن المنكرات ولا سيما ونحن مقبلون على صيف التي نشاهدها اليوم في الأعراس، لو أن الذي قام بهذا العرس الذي فيه ذاك المنكر قال له ثلاثة أو أربعة من جيرانه يا أبو فلان أسأت أغضبت ربك وأزعجتنا، لو ثلاثة أو أربعة فقط قال له هذه الكلمات المعدودات، فوالله إن أراد أن يزوج الولد الآخر فإنه يحسب لهذه الكلمات ألف حساب. أما أن تلقاه وتبش وجهه وتهش وتعانقه وتذهب إليه وترى المنكر وتسكت ولا تتكلم، هذه خصال يهود، وهذا يولد مسخ، وأن يتحول الناس قردة وخنازير لما يرون المنكر ولا ينكرون. والمسخ يبدأ من الداخل ويبقى يقوى في الداخل ويقوى في الداخل حتى لا يفرق الإنسان بين المنكر والمعروف ولا يجد غيره في نفسه على شريعة الله. فإن استحكم المسخ من داخل الإنسان سرعان ما بين ليلة وضحاها أن يصبح المسخ على الجوارح وعلى الظهر. اللهم إنا نسألك العفو والعافية. كثير ممن لا ينكر هو في حالة مسخ، لكن مسخه باطني وليس بخارجي. والنبي أخبرنا أن أقواما في آخر الزمان يبيتون على معازف وشرب الخمور ويصبحون ممسوخين كاليهود، نسأل الله العافية. كن معتزا بدينك، دينك أحسن من مالك وأحسن من عشيرتك وأحسن من أبيك وأحسن من أمك وأحسن من عرضك، افتخر بدينك. من تعدى على دينك قف له بالمرصاد، لا تقاتل لا تحارب، كلمة طيبة، تكلم مع الناس كلمة طيبة، أمر بالمعروف نهى عن المنكر، انصح ذكر، خوف بالله. يا رجل اتق الله، أغضبت الله عز وجل. يا رجل أذيت المصلين الذين يصلون في المساجد، صلينا العشاء على نغمات الموسيقى، اتق الله. لو عدد قليل من الناس قال له هذا الكلام والله لقل الشر، قد لا يزول لكنه يقل. فلا تستهين بالكلمة الطيبة، لا تستهين بالكلمة الطيبة، وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر، ولا تخافن في الله لومة لائم. أسأل الله رب العرش العظيم أن ينصر بنا دينه وأن يجعلنا سببا لنشر سنته، ونسأله سبحانه أن يحسن ختامنا وأن يميتنا على الكتاب والسنة. اللهم ولي الإسلام وأهله ثبتنا عليه حتى نلقاك. اللهم اجعل آخر كلامنا من هذه الحياة لا إله إلا الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.